وافر.
تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم، واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك، البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. نحن نقترب من منتصف القعدة، الشهر المحرم، ولا يفصلنا عن عشر ذي الحجة إلا ما بقي من هذا الشهر. نسأل الله تعالى أن يتم لنا بخير. الإيمان يقوم على ستة أركان لا يتم إلا بها، فإذا سقط منها ركن لم يكن الإنسان مؤمنا البتة. هذه الأركان الستة جاءت في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. اليوم الآخر هو يوم القيامة، سمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده. يبعث الله الأولين والآخرين، فيه البعث والحشر والميزان والصراط وتطاير الصحف والقنطرة التي يقتص المؤمنون بعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة وهنالك النار والعياذ بالله. الإيمان بالله واليوم الآخر أساس الأعمال، لا يعدله شيء. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله. الإيمان بالله واليوم الآخر سبب دخول الجنة والنجاة من النار. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا الإيمان بالله واليوم الآخر سبب لانتفاء الخوف والحزن، وسبب للسعادة. وهناك أعمال ارتبطت في الشرع، يعني في الأدلة، بالإيمان بالله واليوم الآخر، وبالتأكيد ستكون هذه الأعمال عظيمة. فما هي النصوص التي جاءت فيها أعمال مرتبطة بالإيمان بالله واليوم الآخر، وما هي هذه الأعمال؟ أولا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن قدوته وأسوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله هو قدوتنا الدائمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أعدل الناس وأعف الناس، ما مست يده يد امرأة قط، لا يسأل شيئا إلا أعطاه، أشفق الناس، رحيم، حيي، أشد حياء من العذراء في خدرها، يجيب دعوة العبد والحر، يعود المريض، يشيع الجنائز، يجالس الفقراء، هو أسوتنا. خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. ثانيا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليرد النزاع إلى الكتاب والسنة ويكون الشرع مهيمنا على حياته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، لاحظ، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر لازم أن يعيد الأمور إلى الشرع عند الاختلاف، وأن يخضع لحكم الشرع وينقاد إليه، وأن يحكم الشرع في كل أموره. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم، وإنما هم تبع للشرع، استسلام لقضاء الله الشرعي كما نستسلم لقضاء الله الكوني. لا تقدم بين يدي الله ورسوله. أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا عن النفس لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولا يدبرني، ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي، إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات. ثالثا، من كان يؤمن بالله والآخر فليعمر مساجد الله. قال عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هناك عمارة حسية وعمارة معنوية. العمارة الحسية بناء المساجد والمساهمة في تأسيسها وترميمها وإصلاحها وتنظيفها وفرشها وإنارتها. من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، رواه البخاري ومسلم. هذا العمران الحسي. طيب العمران المعنوي، العبادة فيها صلاة، اعتكافا، تلاوة، تدريسا، تعلما، إذن هذه العمارة مهمة جدا، وليست فقط أن نبني المباني. منائركم علت في كل حي ومسجدكم من العباد خالي، وجلجلة الأذان بكل فج، ولكن أين صوت من بلالي. ما يكفي العمران والتشييد ويكون المسجد مهجورا من العبادة. الفائدة الحقيقية من بناء المساجد أن تمتلئ بالمصلين والذاكرين والمعتكفين والمعلمين والمتعلمين والذين يجتمعون في بيت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رابعا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا بد أن يتبرأ من أعداء الله. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، يحبون، يصادقون، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا يمكن أن يجتمع هذا وهذا. تحب أعداء الله وتحب الله لا يجتمعان. لازم تكره وتتبرأ من كل كفر وكافر. خامسا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، لابد أن يحسن إليه، لابد أن يكف عنه أنواع الأذى، لا الإيذاء بالقول ولا الإيذاء بالفعل ولا الإيذاء بسوء الظن ولا الإيذاء برفع الأصوات ولا الإيذاء بوضع القمامة ولا الإغلاق على بابه وعلى سيارته وعلى ولا ترك أولادك يضربون أولاده ولا النظر إلى نسائه داخلات في الدخول والخروج. سادسا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الجود، الضيف مكسور، غريب، وافد، يمكن ما عنده مكان ينزل فيه. هل أتاك حديث الضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، ما قال تعالوا، فقربه إليهم، قال ألا تأكلون؟ فما لبث أن جاء بعجل حنيذ مشوي. كان إبراهيم أول من أضاف الضيف، كان يكنى بأبي الضيفان، قالوا كان لبيت أربعة أبواب حتى لا يفوت أحد، إذا جاء ضيف من الشمال عنده باب، وإذا جاء ضيف من الجنوب عنده باب، وإذا جاء ضيف من الشرق عنده باب، وإذا جاء ضيف من الغرب عنده باب. قرب الطعام إليهم فقربه إليهم وأسرع في الإتيان به فراغ فجاء، أحضره بدون أن يسألهم حتى لا يحرجهم، اختار أحسن الطعام فجاء بعجل سمين، فجاء بعجل حنيذ مشوي على الحجارة المحماة من ألذ الطعام وأصحه، فقربوا إليهم هو بنفسه يخدمهم ورحب بهم، قال سلام قوم منكرون ولو كنت ما أعرفكم، حياكم الله. وينظر ماذا في حال الضيف، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه فهو يلاحظ هل يأكلون ولا لا، قال ألا تأكلون. سابعا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حفظ اللسان، لا أذى لا غيبة لا شتيمة. وقع رجل في عمر بن عبد العزيز فلم يجبه، فقيل له ما يمنعك منه؟ قال التقي ملجم، ملجم على فم التقي لجام، ما يتكلم إلا بخير، قبل ما يتكلم يفكر في مصلحة ولا لا، لسان العاقل من وراء قلبه وقلب الجاهل من وراء لسانه. الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة في الإسلام لها فيها مسؤولية عظيمة. الواحد يدخل الإسلام بكلمة ويخرج من الدين بكلمة، ردة سب، يتزوج بكلمة زوجتك قبلت، ويخرج من الزواج بكلمة أنت طالق. الردة كما قلنا كلمة كفر والعياذ بالله. القول على الله بلا علم، بعد واحد يعني في مجلس جات مسألة قال حلال حرام بدون علم، من أكبر الكبائر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثامنا، من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر من غير محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث رواه البخاري ومسلم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم ولو لحج الفريضة. قيل الإمام أحمد يحج الرجل بأخت امرأته؟ قال لا، لأنها ليست منه بمحرم. تاسعا، من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من النساء فلا تحد على ميت فوق ثلاث إلا الزوج. إيش يعني تحد؟ تترك الزينة. فلما جاء نعي أبي سفيان دعت أم حبيبة بنته بصفرة في اليوم الثالث طيب، فمسحت عارضيها خديها وذراعيها وقالت إني كنت عن هذا لغنية، يعني أنا ما نفسي ما هي في الطيب، لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإن تحد عليه 14 عاشرا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. رواه البخاري. من أوجب الواجبات البركة في العمر، سبب السعة في الرزق، تعمر الديار، تزيد في الأعمار، قرنها الله بتوحيده، نهى عن القطيعة كما نهى عن الشرك. وشققت لها من اسمي الرحم من الرحمن، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ هذه أيها الإخوة 10 أعمال ورد في الكتاب والسنة اقترانها بالإيمان بالله واليوم الآخر، معناها أنه هذه مهمة. لما يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا أو لا يفعل كذا، هذا قرينة، هذه قرينة على أن هذه الأعمال لا بد أن ننتبه لها. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. فاصل ونعود إليكم.
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
جعل الله تعالى بلطفه ورحمته الأشهر القمرية تيسيرا للناس وإعانة لهم على معرفة مواقيت معاملاتهم وعباداتهم من الصيام والزكاة وأوقات الحج ونحوه. والميقات من التوقيت، وهو أن يجعل للشيء مكان أو وقت يختص به، فكما أن للحج مواقيت مكانية يحرم منها من مر عليها، فكذلك له مواقيت زمانية لا يحرم بالحج إلا فيها. قال تعالى:
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر من ذي الحجة. وهذا يدل على تعظيم شأن الحج، حيث إن الله تعالى قد جعل للحج أشهرا، مع أنه لا يستغرق إلا أياما معدودات. والحج قبل أشهره لا ينعقد على الصحيح، وذلك لقوله تعالى:
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج،
أي في أشهر الحج المعلومات. فلم يرتب الله تعالى أحكام الإحرام إلا لمن فرضه في أشهر الحج. ومن عقد النية بالحج في هذه الأشهر وجب عليه إتمامه وإن كان تطوعا، لقوله تعالى:
وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
فلم يبح الله تعالى الخروج من النسك إلا بالإحصار، وهو ما يمنع من إتمام النسك بعد الإحرام من عدو أو مرض أو نحوه.
حياكم الله. أحمد من اليمن، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، بدي أسأل على الفدية الأضحية اللي ذبحها الحاج في مكة، المتمتع عليها أضحية واحدة فقط أم اثنتين؟
لا، شوف، المتمتع عليه هدي شاة واحدة.
ولا أنا حبيت مثلا يوم النحر أتصل له بالجوز ذبحها في اليمن، يجوز أو لا بد أن أذبحها هناك في المشاعر؟
أنت تبغى تروح الحج متمتعا؟
إن شاء الله.
عليك تذبح هدي في مكة شات، بس لازم في مكة في منطقة الحرم، لازم الذبح يكون في منطقة الحرم، هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة.
جزاك الله خير يا شيخ.
حياك الله. الأخ عمر من العراق تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، فد طالب مدرس طالب يقول للمدرس أنا أشتري لك كتب.
أيوة.
يعني اشتري لك كتب. المدرس يعطي مبلغ من المال، الطالب راح اشترى مبلغ آخر وأخذ الباقي إله.
ما يجوز.
فهل يجوز؟
ما لا يعني. ما يجوز، ما يجوز، لأنه وكله فلا بد أن يعيد باقي المال إليه، لأنه مؤتمن، مؤتمن.
يقول هذا يعني حقي، يقول هذا حقي يعني تجارة.
الباقي لا، شوف هو الآن وكيل، فراح يشتري للمدرس، فلازم يكون أمين ويرجع باقي المال. لكن لو قال يا أستاذ أنا أبيع عليك، يا أستاذ أنا أبيع عليك، أنا بياع، تشتري مني الكتب بكذا، لا مانع.
نعم، شكرا يا شيخ.
حياك الله. باسم من العراق تفضل. باسم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، قبل المتوضئ الذي يتوضأ قبل أن يدخل الصلاة تذكر أحد الأطراف مغاسلها، هل في هذه الحالة يعيد الوضوء كله أن يغسل بس الطرف اللي مسار؟
إذا ما طال الفصل، ما طال الزمن، يعني ما راح وقت طويل، لسه الأعضاء ما نشفت.
نعم.
يرجع للعضو المتروك يغسله. نعم. ويغسل اللي بعده.
جزاك الله خير.
حياك الله. يوسف من المغرب تفضل.
السلام عليكم يوسف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم العمل مع شركة فوريفر ليفنج برودكت؟
ما حكم العمل ايش؟
مع شركة فوريفر ليفنج برودكت.
ايش 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 مجال عملها؟
الشركة أمريكية تعتمد على نظام تسويق شبكي، ويتلخص عمله في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع آخرين بشراء، بإقناع هؤلاء آخرين لإدخال، يعني تدخل أناس.
أيوة. أنت الآن
يصرف الدخول ب $300 على الأقل.
لحظة، أنت الآن يشتري، أنت يعني فيها في هذه مثل يعني فرعين وتدخل تحتهم ناس وبعدين يعطوك عمولة على اللي ناس اللي دخلتهم
نعم.
واللي وإذا واحد جاب من واحد فأنت تأخذ على هذا اللي جاب
كل
من
واحد
من اللي جاب من اللي جاب إلى آخر الفروع. نعم. الفروع اللي في الشجرة. نعم. ها
نعم، هذا هو النظام.
أيوة. هذا نظام يا أخي في جهالة، في جهالة وفي غرر، وهم يشترطون ما يسجلوك في النظام حتى تشتري بمبلغ معين، صح؟
نعم.
ما يجوز هذا العمل، لا تشترك فيها. الأخ حمد تفضل. يا حمد. حمد. طيب الأخ حمد. حمد محمد.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا بستفسر عن استفتي عن ثلاثة مواضيع بخصوص زوجتي ووالدها وأهلي بصفة عامة.
أيوة.
خلافات صارت بيني وبين زوجتي وأهلها وأهلي، فاضطريت أن أخش في مشاكل طويلة وعريضة، حاولت أن أصلح المشاكل التي بدأت بين زوجتي ووالدتي، والحمد لله يعني دخلت في ناس مصلحين وصلحت الأمور، لكن زوجتي ظلت متأثرة بما حصل وأصبحت تجافيني و يعني تمتنع عن أمور كثيرة تخص خدمتي أو حقوقي الشرعي عليها، وتدخل أهلها في هذا الموضوع وتتهم والدتي في أي موضوع أطلبها منه بأنها هي من يريد هذا الشيء وأنها وترفضه سواء أي أتفه طلب أطلبه منها، فأصبحت أستخدم معها الشدة أحيانا والقسوة وأحيانا الضرب الغير مبرح والذي لا يذكر، ثم أنها أصبحت تشتكي لأهلها وتنقل أسرار بيتي لأهلها ووالدتها، وأصبح أبوها يتدخل بصورة فظة، فأيضا أصبح يقول طلق زوجتي ابنتي أقصد أو أتركها أو هي أنتم لا تنفعون لبعض، حاولت أن أصلح الأمور كثيرا معها، وأصبح والدي ويتضايق من كلام والدها لي ويعتبر إهانة ويطلب مني أن أطلق زوجتي، ولكني رفضت هذا الشيء من قبل والدي وتمسكت بزوجتي وولدي طول 4 سنوات، إلا أنها بعد الخصام الذي حصل رجعتها وأصلحت ما بينها وبين أهلي، إلا أنها رجعت بنفسية يعني غير طبيعية، فأصبحت ترفض مثلا الجماع وترفض الذهاب معي لأي.
طيب أنت الآن عندك من عيال؟
عندي ولد، وحدث بيني وبين ألفاظ يهددها بها موضع الطلاق، بعدين رأيت أن الأمور أصبحت ضدي كلها من جميع الأطراف.
الله المستعان، الله المستعان. نتحدث عن هذا إن شاء الله. أم بسام تفضلي. أم بسام تفضلي.
سؤالي عن أيام البيض يوم 13. أنا صمت يوم 13، باكر عندي طريق يعني أريد سفر مسافة بعيدة. يوم 13 صمت وأريد باكر أفطر ويصير أكملها مثل الأحد والسنين، يعني يوم أفطر من يوم مثل 14.
لا مانع ممكن تفطري، ممكن تصومي بعد ممكن تصومي بعض أيام البيض، وإذا حبيتي تصومي 3 أيام من الشهر، تصومي 3 أيام من الشهر، ممكن تصومي 13 و15 و16، ممكن 13 و15 و16، ما في مانع.
ما في مانع يعني شيخ؟
أيوة يعني 13 و14 و15 أفضل، ولكن حيث أنك مسافرة ومسافة طويلة والسفر يشق عليك والسفر يشق عليك، طيب ما في مانع صومي 13 و15 و16، لا مانع.
شغلها بأيام الدورة وراحت الأيام البيض، يصير مثل أصوم وراها هم 3 أيام؟
أيوة ممكن تصومي 3 أيام، ممكن تصومي 3 أيام من أول الشهر، ممكن تصومي 3 أيام من آخر الشهر، ممكن تصومي 3 أيام في وسط الشهر، لا مانع لا مانع. أبو سليم تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لو سمحت، أنا مسوي عملية وتر في الرجل في الساق.
أيوة.
وفي السجود ما أقدر أسجد، وأنا ساكن في دور ثاني ما أقدر أروح المسجد لو سمحت الندى.
أي نعم.
فأحيانا أضطر إني أصلي في البيت، يعني في السجود بين السجدتين ما أقدر أجلس، في آلام شديدة مرة، غير أصلي على كرسي. أي شيء يا شيخ؟
لا ما عليك شيء إن شاء الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإذا تجيب لتستطيع والباقي يسقط عنك، صلي جالسا فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. محمد تفضل. محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أخي سأرى المدد زمن الحج، مشيت الحج وربنا وفقنا دينا داء الحج وما كان عندي تسريح، هل علي شيء؟
يعني أنت حجيت وخلصت يعني؟
خلصت الحمد لله.
طيب لكن أنت سويت الأركان والواجبات، سويت الأركان والواجبات؟
نعم.
أيوة خلص هذا الحج يجزئك إن شاء الله. الأخ حورية تفضلي.
هلو.
نعم نعم.
هلو.
أيوة.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا فاطمة زهرة من الجزائر.
أيوة.
وأنا عندي سؤال لكن طويل شوية يا شيخ. أيوة. أنا معددة كثير.
تفضل.
أنا عندي ولد متزوج وساكن وحده، ما يسكنش معي، يعني مش يسكن معي، وزاد عنده طفل ودار عقيقة، ولم يستدعي اخواني، يعني شنو نقولوا عرضوا، ما عرفتش اخواني 4 واخواتي 2، وقطعوني اله زعفوا قطعوني اله، ولا مرض كثير الامراض مزمنه، مرض من القلب ومرض الضغط، ولما في العباده اللي فات كنت دار عمليه ولا رقده في الفراش، والله لا حنا ندخل عليا، ما تدخلش عليا في العيد. زياده على هذا مشيت عند واحد من اخواتي، دخلت عندي ما
استعملنيش مليح. طيب فاطمة ممكن بس ترسلي السؤال على رقم البرنامج حتى أستطيع أن أفهمه، معذرة لعدم استيعاب السؤال. مولود من الجزائر تفضل. مولود
أستاذ الشيخ.
نعم نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أب لخمسة أولاد.
الله يحفظهم ويصلحهم.
إن شاء الله. عندي ثلاثة منهم متزوجين إن شاء الله، واثنين باقي غير متزوجين، تقع خصام بيني بين الزوجة. هذا في شهر رمضان أحد أبنائي تدخل وتجرأ، على استعمال العنف معي وطردني من منزلي، وأمه لم تقل شيئا، هنا أنا لدي منزل ثاني، فضلت الذهاب إلى المنزل الثاني وطلبت من زوجتي أن تذهب معي إلى المنزل الثاني، فرفضت رفضا باتا وقسمت بالله أنها لن تذهب معي إلى هذا المنزل، الآن أنا متحير، هل يجوز لي تطليقها أدامت عصتني؟
وما
هي ذهب الإخوان
يا مولود،
ذهب الأشقاء عندها وحاولوا معها مرارا وقالوا لها أنك مخطئة لا بد من ذهب مع زوجك.
يا مولود، مولود يا مولود،
نعم فرفضت رفضا
يا مولود
في هذه المشكلة.
يا مولود ما المانع
نعم
من
يا أستاذ.
ما المانع من بقائك معها في البيت الأول؟
لأن ابن الابن الذي استعمل معي العنف. نعم
أيوة،
أنا الحمد لله ميسور، ميسور الحال.
لماذا لا تبقى معها في البيت الأول؟ لماذا لا تبقى؟
أجمل من البيت الأول.
لماذا لا تبقى معها في البيت الأول؟
لأنني كرهت الابن الذي استعمل معي العنف.
أي. ولا ولماذا لا تصطلح مع هذا الولد؟
نعم.
لماذا لا تصطلح معه؟ تجيب وتجلس معه.
بلغت كما يقول لك الحد الأعلى من العنف، ما عنديش تسامح مع عند الله هذا مكان.
يعني هو ساكن في البيت الأول؟
ساكن في البيت الأول معي.
طيب تسمع الجواب، هل يلزم المرأة أن تذهب معك إلى البيت الثاني؟ تسمع الجواب الأخ فادي، تفضل يا فادي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
السؤال، ما يجب على المسلم الذي اشترى بيت بالربا قبل إسلامه؟
فقط يا أخي، فقط أن يحاول الخروج من العقد المحرم بأسرع وقت حتى.
طيب والسؤال الآخر، ما حكم السكون فيه؟
لا مانع، لا مانع يا أخي، لا مانع، الإسلام يجب ما قبله، هذا رجل أسلم والربا الذي حصل قبل الإسلام، الإسلام يجب نعم. ما قبله، الحمد لله، الحمد لله.
السؤال الآخر، حكم الورث المسلم الكافر؟
لا، لا يرث المسلم الكافر بالنص، لا يرث المسلم الكافر.
شكرا جزاك الله خير.
يعني إذا جاءه مال من الكافر يمكن أن يوزعه على المراكز الإسلامية، يعطيه للفقراء المساكين، لا يأخذه هو.
شكرا يا شيخ، شكرا.
حياك الله، حياك الله. قال بعض العلماء إذا احتاج، يعني حاجة الفقير أخذ ما يحتاج، ولكن لا يتملك إرثا، إرثا ما يتملك، قطع الإسلام الصلة، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. سلمى نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، بالنسبة للطهارة من الحيض، أنا مرة سمعتك قلت يا أما بالجفاف التام أو بالقصة البيضاء.
بالقصة البيضاء نعم.
لكن أحيانا يختلط علي الأمر يا شيخ أن القصة البيضاء أشك أنه يكون فيها يعني شيء من الصفرة, يختلط يعني يلتبس الأمر علي كثيرا, ما أعرف يعني
خلاص
يعني
هو الشرع أي. قال القصة البيضاء, فإذا كانت صفراء وليست بيضاء ما حصل الطهر حتى ترى النقاء التام, النقاء التام
أيوة.
أو يحصل الجفاف. أبو أيمن تفضل. أبو أيمن نعم عندك سؤال ثاني؟
لو جزاك الله خير يا شيخ. السؤال الثاني بالنسبة للمعطرات لو استخدمتها في الغسيل للعبايات هل يعتبر تطيبا بحيث أنه أخذ الإثم لو طلعت؟
إذا كانت الرائحة تبقى فيها واضحة بحيث إذا خرجت من البيت يشمها الرجل اللي تمرين عليه, بائع حارس سائق سائق حارس بائع, يشم الطيب اللي من هذا فلا يجوز.
نعم جزاك الله خير يا شيخ.
تنشريها حتى تروح الرائحة وبعدين تلبسيها. أبو أيمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين الله يخليك, فضل صلاة الضحى وهل ركعتين تجزئ؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني ما هو المطلوب والواجب علينا سواء كنا مواطنين أو مقيمين تجاه ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف وبارك الله فيكم.
تسمع الجواب في الواجب تجاه ضيوف الرحمن. أحمد تفضل يا أحمد.
أي يا شيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بخصوص الواجب على اللحاج من جدة يعني بغير بعض النصائح والإرشادات, والشخص اللي ما يصلي أو يعني ما مضبط في الصلاة وناوي بالحج هذه إيش عليه وبش نصحوني بغيت الشيخ.
طيب حياك الله. أبا إبراهيم.
نعم
تفضل
يا شيخ.
نعم.
جائز بعد الوتر صلاة قيام ليل تهجد؟
قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإذا واحد فجأة صار عنده وقت يصلي فلا مانع أن يصلي مثنى مثنى ولا يعيد الوتر.
أيوة
حياك الله. ومعمار من الجزائر تفضلي. ومعمار.
أنا أم عمار من السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
أنا أم عمار من الجزائر.
أهلا وسهلا تفضلي.
وبيسألة أنا ما عندها ذهب تحا هكذا كانت تديره وتزين به هكذا في العريس ومن بعضيتك قاعدت ولي في كما كانت حية وتقول للناس تقولهم هذا الذهب تاعي أنا نديرته لبناتي.
أم عمار الله يرضى عليك يا أم عمار معلش نعتذر إليك في عدم فهم اللهجة, فلو ترسلي على رقم البرنامج هذا اللي الآن خرج أرسلي السؤال اكتبيه أرسلي لأنه ممكن نفهم الكلام. أيوة عليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ.
أيوة
هذه أمي اللي كانت تتكلم معك.
نعم فهمنا يا أخي.
نعم يا شيخ جدتي قبل ما تتوفى.
جدتك يعني أم الأم.
نعم.
أيوة.
تركت نصيب من المال والذهب.
وذهب.
وهي كانت في كامل وعيها.
أيوة.
وقالت لها هذا المال والذهب لك أنت وأختك لو توفيت.
هل يوجد ورثة آخرون؟
يوجد أخ وأخت جدتي.
هذه وصية باطلة. لأنه لا وصية لوارث.
يعني يرثون الأخ والأخت يرثون مع أمي وخالتي.
نعم نعم
بارك الله فيك يا شيخ.
حياك الله للذكر مثل حظ الأنثيين. أم هلال تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بسألك عن الشفع والوتر. أنا أخرتها ليلة وطلع علي الفجر وانا ما صليتها وصليت الفجر وعلينا بخليها تطلع الشمس واصليها اقضيها بس نزلت علي الله يسلمك الدوره وما صليتها ايش علي
الشفع والوتر؟
ايوه الشفع والوتر.
ما عليك شيء ان شاء الله
ولا اقضيها ولا شيء.
لا ما عليك شيء. الله يحييكم. ايمن من ليبيا تفضل. ايمن
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك يا أخي.
بالله السؤال لا بالنسبة للصلاة في البيت مع علم ان المسجد قريب وما فيش اي عذر مثلا صحي للذهاب، الصحة تمام والحمد لله. والأم... هذا السؤال الاول.
طيب وامان الطريق؟
لا امان مية مية، ما فيش اي مشاكل، جنب البيت يعني 100 متر او 200 متر.
خلاص اذا يجب علي ان يصلي؟ لابد. تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب.
طيب هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة للعقيقة، أنا بنتي عمرها 8 سنوات وما عملتلاش عقيقة، هل مجبورة نعملها الآن؟
ما هو مجبور، لكن الأفضل يا أخي إذا صرت مقتدرا، إذا الله عز وجل رزقك وعندك سعة، أن تعمل لها ولو بعد 8 سنوات.
9 سنوات إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا يا شيخ،
حفظها الله، حياك الله. أم شيماء تفضلي.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ابني يريد تربية الكلاب وبيعها، هل يجوز ذلك؟
لا والله، لا والله لا يجوز. إذا جاءك صاحب الكلب يطلب ثمنه فاملأ كفيه ترابا، لا يجوز. وابحثي عن عمل آخر أشرف من هذا وأحسن من هذا. الشرع نهى عن اقتناء الكلاب، وكل يوم الواحد يقتني كلب ينقص من أجره قيراط، ينقص من أجره، والحمد لله نحن أغنياء عن هذا، نحن نحتاج إلى أجورنا وإلى حسناتنا. أم محمد من تونس تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا في التجارة، أنا نخدم في التجارة، وحسيت بضيق كبير بس في الرزق، ما رأيش عليه شو نعمل، حسيت ما نحب الخدمة هذه.
لا لحظة، ما أنا ما فهمنا السؤال، ايش السؤال؟
انا نخدم، انا في التجارة نخدم، انا اشتغل في التجارة.
تشتغلين في التجارة؟
في التجارة، احس بضيق كبير جدا.
ضيق؟
ضيق، حاسة بضيق وحاسة بنقص في الرزق. كنت نخدم بالنقدة، كنت نخدم ما شاء الله، لكن الآن حسيت بضيق كبير في نفسي وما عادش نحب نخدم، ما نعرفش عليه شنو نعمل يا شيخ، جزاك الله خير.
طيب طيب، تسمعين الجواب، في من أحس بضيق في نفسه أو رزقه ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ أيوة، ربيع من السودان تفضل. ربيع،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
بدل من أنه أشتري بضاعة وأبيعها ب3 شهور.
بإيش بدل؟
بضاعة بشتري مثلا سكر مواد ببيعها بشيك ب3 شهور، هل فيها حاجة؟
لحظة،
والدولة اللي بيشتريها،
انت الان بتشتري بضاعة الان وتملكها وتصير عندك يعني في يدك؟
ايوه، وبيعها ب3 شهور.
يعني تبيع على واحد يسدد لك بعد 3 شهور؟
ايوه.
لا مانع، لا مانع،
بزيادة من السعر، بزيادة من السعر،
بزيادة الحقيقي بتاعه. بزيادة لا مانع، لكن تكون السعر النهائي محدد.
مثلا كيف؟
يكون السعر محدد، يعني مثلا تقول له خذ هذا السكر وجيب لي الثمن بعد 3 شهور 1000. خلاص.
نعم.
خلاص، اتفق معه على السعر، اتفق معه على السعر، ولا مانع أن تبيع بالآجل، لا مانع أن تبيع.
هو بيمشي بيع بسعر أقل وبيستفيد من المبلغ، فيها شيء؟
بكيف، هو يسوي اللي يبغاه، ياخذ السكر يروح ينصرف، خلاص يعمل اللي يبغاه.
فهمته،
يعمل اللي يبغاه. حياك الله أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد البيت الحرام وينادي في الناس بالحج، فصار هذا المكان مباركا وهدى للعالمين، إليه تشتاق نفوسهم وتهفو أفئدتهم. وفي العام 9 للهجرة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية محكمة توجب على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ليصير الحج بذلك فريضة من فرائض الدين وركنا من أركان الإسلام.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
فيجب على المسلم المبادرة إلى أداء فريضة الحج متى كان مستطيعا، لأنه لا يدري ماذا يحدث له لو أخره. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وعلى من عزم على أداء هذه الفريضة العظيمة الاستعداد لها بالتوبة النصوح وإخلاص النية لله وحده، فيبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، وليتحلل من الحقوق والديون والودائع التي لديه، وليوصي أهله بتقوى الله، وليكتب وصيته إذا كان له ما يوصي به من حقوق وغيرها، وليعد النفقة من المال الحلال، وليتحرى الرفقة الصالحة، وليتعلم فقه الحج وصفته، وليتزود من كتب أهل العلم في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. نبدأ مع بعض الأسئلة التي جاءت من إخواننا وأخواتنا. طيب، يقول السؤال: بالنسبة لهدي، هل نوكل شركة الراجحي أو البنك الإسلامي؟ لا بأس بذلك إن شاء الله، لا مانع. يقول: عملت عمرة تمتع ثم عدت إلى بلدي، إذا قطع التمتع ويعني ما رجع للحج ما أكمل، لكن تحلل من العمرة ما أكمل ليس عليه شيء إذا قطع تمتعه برجوعه إلى بلده. الآن إذا أراد أن يحج أو إذا أراد أن يحج، طبعا له أن يحج متمتعا أيضا، يعني إذا أراد أن يعتمر مرة أخرى ويحج لا مانع، فيحرم من الميقات الأصلي لأنه رجع إلى بلده، انتهى، رجع إلى بلده. طيب، يقول هذا السؤال: أيضا أسعى أدور ناس يحج حجة بدل، هل يجوز أن أخذ نسبة على السعي؟ أنت الآن تبحث لناس يحج حجة بدل عن أشخاص، فإذا أردت أن تبحث بأجرة تتفق معهم، تقول: أنا سأبحث لكم بأجرة عمن يحج عن كم أو عن ميتكم، سأخذ كذا، سأبحث وأخذ كذا، جعالة، جعل. فإذا وجدت تعرفه بهم وتأخذ الجعالة، ممكن. طبعا لو فعلت الوجه لا أحسن. يقول السؤال: أسكن في مكان شبه خلا ويوجد حرامية، لو وضعت كلب خارج السور، إذا احتجت ولم تجد حلا آخر، لا كاميرات مراقبة ولا أجراس إنذار ولا حرس ولا حراس، خلاص إذا ما وجدت للحاجة يجوز. الحديث أصلا استثنى: إلا كلب صيد أو كلب زرع أو كلب ماشية، هذه للحاجة. هل هناك نوم في الجنة؟ الجواب: لا، لا نوم في الجنة، النوم أخو الموت، والنوم يقطع عن اللذة التي في الجنة، فلذلك لا نوم ولا موت في الجنة، لا الموت الكبرى ولا الموت الصغرى. هل النوم من نواقض الوضوء؟ نعم، النوم المستغرق من نواقض الوضوء. الأخ الجزائري قال الخال والخالة يرثون مع أمي، طبعا لأنهم أشقاؤها، هذه أمه وتلك خالته وخاله، هؤلاء أشقاء فسيرثون لأنهم أشقاؤها. هو لا يسأل لنفسه الآن، هو يسأل لأمه، يقول أمي تأخذ من مال جدتي بدون خالي وخالتي؟ نقول لا. طيب، يقول السؤال تزوجت فتاة أو تزوجت واكتشفت أنها ليست بكرا وسترت عليها، لا مانع إذا تابت إلى الله أن تستمر معها ولك الأجر في الستر عليها. قال عليه الصلاة والسلام من ستر مسلما ستره الله، بشرط أن تكون تابت حقيقة، ما تستمر في الحرام تلوث فراشك، تكون تابت حقيقة، وسترك عليها إعانة لها على التوبة. يقول أخونا أحمد من تشاد مال حرام هل في زكاة؟ الجواب لا، المال الحرام ما في زكاة. ليش؟ لأن المال الحرام يجب التخلص منه كله، مو من 2.5% فقط. ثانيا، الزكاة تطهر المال، وهذا مال خبيث نجس، يعني مثل النجاسة، لو في نجاسة هل ممكن تطهير ذات النجاسة؟ لا، يجب إذهاب النجاسة كلها. يقول صلاة الضحى قراءة سر أم جهر؟ بما أن في النهار القراءة سرية، لكن لو صلوا جماعة أحيانا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لو صلوا جماعة أحيانا الضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجهر بهم. طيب، يقول السؤال ما هي شروط رجوع المختلعة إلى زوجها؟ الخلع يعتبر فسخا لا طلاقا على الراجح، فلا يحسب من عدد الطلاق، لأن بعض العلماء اعتبروا طلاق، وليس للزوج إرجاع زوجته دون رضاها في الفسخ في الخلع، فإن تراضيا على الرجعة وافقت استرضاها فلا بد من عقد جديد ومهر يتفقان عليه، وله أن يتزوجها برضاها في العدة، بس لابد من عقد جديد. وإلا لو كان في الخلع الزوج يرجع الزوجة من غير، حتى لو ما رضيت مثل الطلاق، ما صار للخلع فائدة. طيب، يقول السؤال بالنسبة في السؤال في العدل بين الزوجات، يجب العدل بين الزوجات في النفقة والكسوة وكل ما يمكن العدل فيه بينهن، ومن ذلك السفر، فإذا سافر مع إحداهن سافر مع أختها، وكان عليه الصلاة والسلام في السفر يقرع بين زوجاته. وهو يقول الأخ يعني أنا سافر بواحدة وأعطي الأخرى نقودا بدون رضاها، نقول ما تبرأ الذمة، ما هي راضية. طيب، يقول بالنسبة للقسم بين الزوجتين، نقول النهار تبع لليل، يعني أنت الآن تقول عندها الليلة هذه من المغرب، النهار اللي بعده تبعها، النهار اللي بعده تبعها، يعني لو جيت مثلا في الغداء الغداء تغدى عندها. والدليل حديث عائشة قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي، وإنما قبض النبي عليه الصلاة والسلام نهارا وكانت قد وهبت، وكانت زوجته قد وهبت سودة يومها لعائشة رضي الله عنهن. طيب، يقول أسمح لواحدة تروح لمحارمها والثانية لا، نقول لا هذا ليس عدلا أيضا، لا يجوز، أنت ما يجوز تقطع عن رحمها. طيب يقول إذا قصرت إحداهن نقول عظها ذكرها بالله، وقد يكون نتيجة جورك تقصر نتيجة عدم العدل، فإذا لازم أول تعدل أنت أولا، تصلح نفسك أولا. طيب يقول بالنسبة للهدايا نقول أيضا يعدل بينهن في الهدايا، يعدل بينهن في الهدايا ويعطي كل واحدة ما تحتاجه هي أولادها، يمكن هذه عندها ثلاثة، هذه عندها سبعة، هذه عندها، هذا إذن يعطي كل واحدة ما تحتاج. وإذا كان سواء كان إذا كانتا سواء فلا بد أن يعدل بينهما في النفقة أيضا. طيب ما هو واجبنا تجاه ضيوف الرحمن؟ إكرام الضيف واجب، وهؤلاء ضيوف الله، سقي الماء لهم أي صدقة أفضل صار سقي الماء، إطعام الطعام من الضيافة، إرشاد التائهين، نوزع المظلات مثلا تقي حرارة الشمس، نرشدهم الإجابة عن أسئلتهم، نعاملهم بالمعاملة الحسنة، الاستقبال بالابتسامة، التواضع والبشاشة، وهكذا إذا رأينا عندهم منكر ننهاهم عن المنكر. طيب يقول هذا الأخ يعني دخل في مشاكل بين زوجته ووالدته، نقول يا أخي حاول تصفي الأمور، لو أخذ زوجتك هذه مثلا مثلا إجازة كذا شهر سافرت طلعت من البلد أنت وياها حتى تهدى الأمور، طلعها من وسط المشاكل اللي صارت فيه، طلعها خلي شوي نسيان يصير شوي نسيان للموضوع هذا، طلعها روح خذ إجازة شهر واطلع معها، اطلع معها. طيب عم في الأخير إذا ما يعني لا وحكم من أهله وحكم من أهله ما استفى، ولا فعظوهن واهجروهن في المضاجع، يعني في إذا ما في فائدة أبدا خلاص الطلاق مثل الكي آخر الدواء. طيب يقول السؤال هنا حجم الحجر الذي يرمى به الزاني المحصن يكون وسطا، لأن لو كان صغيرا يطول به زمان الرجم، قال الفقهاء يكون ملء الكف، يكون ملء الكف، حجر ملء الكف ولا يكون صغيرا حتى لا يطول الوقت فيتعذب زيادة، ويكون موقف الرامي منه بحيث لا يبعد عنه فيخطئه ولا يدنو منه فيكون الألم أشد. طيب بالنسبة يعني عقد الإيجار منتهي بالتمليك، نفصل هذا عن هذا، نفصل الإيجار عن البيع فصلا تاما، فإذا هما عقدان مختلفان لا بد من فصلهما، وأن يستقل كل منهما عن الآخر زمانا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد الإيجار، انتهي الإيجار خلاص نسوي عقد بيع مستقل، وتكون الإيجار حقيقية ما هي ساترة للبيع، وضمان السيارة مثلا على المالك لا على المستأجر، وتكون الصيانة التشغيلية كلها أيضا خلال مدة الإيجار، وتكون الصيانة التشغيلية وتكون الصيانة غير التشغيلية على المالك طبعا، لأن التشغيلية على المستعمل المستأجر. طيب وإذا قالوا تأمين ما تأمين نقول اعملوا تأمين شرعي، ويتحمل المالك وليس المؤجر، لأن ضمان العين المؤجرة عليه وليس على المستأجر، يتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر، لأن ضمان العين المؤجرة عليه لا على المستأجر، ولا يضمن المستأجر ما حصل إلا إذا صار فيه تعدي وتقصير منه. طيب صلاة الضحى ممكن ركعتين؟ نعم لا مانع، ما يصلي وناوي الحج، يا أخي أول شيء صلي الصلاة، الصلاة عماد الدين، الصلاة هذه التي تجعل الواحد يعني مسلما. فإن تابوا وأقاموا الصلاة، قال الله بعد ذلك فإخوانكم في الدين. طيب إيش شروط حج الإنابة؟ لا يصح حج البدل في حجة الإسلام إذا كان المحجوج عنه قادرا. ثانيا، حج البدل يكون عن مريض لا يرجى برؤه، عن عاجز ببدنه، عن ميت. أما الفقير لا، لأنه ممكن الله يغنيه ينتظر. لا يجوز لأحد أن يحج عن غيره إلا إذا كان حج عن نفسه. يجوز المرأة أن تحج عن الرجل كما يجوز الرجل يحج عن المرأة، كما جاءت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، واستفتت تحج عنه قال نعم. لا يجوز لأحد أن يحج عن شخصين في حجة واحدة أبدا. طبعا ممكن يعتمر عن واحد ويحج عن واحد في حجة التمتع. سابعا، لا يجوز لأحد أن يكون قصده من الحج المال فقط، يقول أنا ما رحت أحج عن هذاك إلا لأنه يدفع لي، ما في فلوس ما في حج، مين يدفع لي أكثر. طيب إذا مات واحد ما حج، نحجج عنه من ماله سواء أوصى ولا ما أوصى. طيب إذا واحد حج عن غيره لله ماذا له؟ قال شيخنا رحمه الله قد يكون له مثل أجر الحاج أو أكثر بحسب إخلاصه ونيته. عاشرا، الأفضل أن يحج الولد عن والديه، فإن استأجر أجنبيا جاز. لا يشترط لمن يحج عن غيره أن يعرف اسمه، لو نسي اسمه عند الميقات لا يضر، إنما الأعمال بالنيات، خلاص هو عن فلان الذي وكلوه. لا يجوز لمن وكل بالحج عن شخص أن يوكل غيره إلا برضا من وكله. ينبغي تحري أهل الخير والصدق والأمانة في الإنابة. أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يصلح أحوالنا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر، أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر.